الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى أيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينهما. بعد أن بين المصنف القضايا العقلية وتقسيماتها، يقول أن تلك القضايا العقلية وإن كانت ذات أقسام متقابلة ومتباينة، بعضها يباين البعض الآخر، لكن مع ذلك هي مترابطة فيما بينها. قضايا المختلفة، الأقسام المختلفة، مترابطة بعضها مع البعض الآخر ومتفاعلة فيما بينها، فقد يؤثر بعض تلك الأقسام على البعض الآخر. وهذا الترابط والتفاعل إلى أمثلة عديدة، منها ما تقدم منا من أن البحث في تحليل طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول، وهي قضية تحليلية، هذا البحث في القضية التحليلية يؤثر في قضية فعلية تركيبية. فهناك تفاعل بين القضايا التحليلية وبين القضايا الفعلية. هذا البحث في تحليل علاقة الحكم بموضوعه يثبت قضية تركيبية أخرى، هي استحالة أخذ العلم في موضوع نفس الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، في موضوع نفس الحكم. ثم بالإضافة إلى ذلك ذكر المصنف نموذجين لهذا التفاعل والترابط غير هذا اللي احنا ذكرناه. النموذج الأول هو أن من الاتجاهات كما تقدم في تفسير حقيقة الوجوب التخييري هو كون حقيقة الوجوب التخييري هو مجموعة وجوبات متعددة مشروطة بعدد البدائل. فإذا مثلا كان الحكم هو أو كان الدليل إذا ظهرت فأعتق أو صم كان عندنا بدلين، فحقيقة هذا الوجوب التخييري هو وجوبات مشروطة متعددة بعدد البدائل. يعني لنا وجوبان مشروطان، الوجوب الأول وجوب الصوم بشرط عدم العتق، والوجوب الثاني وجوب العتق بشرط عدم الصوم. هذا واحد من الاتجاهات. في قبال ذلك قد يدعى استحالة هذا التصوير، قد يدعى أن تصوير الوجوب التخييري بوجوبات مشروطة متعددة هذا التصوير مستحيل، لقرائن مثلا من القرائن على الاستحالة، مثلا أن المكلف لو ترك كلا الأمرين، إذا ترك العدلين معا، هم ترك الصيام وهم ترك العتق، فشنو الحكم؟ الحكم لابد أن يقال بناء على هذا التصوير، لابد أن يقال أن هذا المكلف التارك للأمرين يستحق عقابين، يستحق عقابا على ترك الصوم لأن الصوم فعلي. ليش فعلي؟ لتحقق شرطه. شنو شرطه؟ شرطه ترك العتق، هو ترك العتق فصار الصوم فعليا، فترك الصوم فيستحق عقاب على هذا الوجوب المشروط الأول. أيضا في الطرف الثاني، نقول أن العتق، عليكم السلام، العتق وجوب فعلي لتحقق شرطه لترك الصوم، شرطه هو ترك الصوم، فإذا ترك الصوم يتحقق شرطه، شرط وجوب العتق. وقد ترك العتق فترك الوجوب الفعلي فيستحق عقابا آخر. فلو ترك بناء على هذا التصوير والاتجاه، لو ترك العدلين معا لابد من أن يقال باستحقاق عقابين، عقاب على العدل الأول واجب المشروط الأول وعقاب على الثاني، مع أن الأصحاب متفقون على أن ترك الواجب التخييري لا يستحق فيه إلا عقابا واحدا. هذا منبه على بطلان هذا التصوير وهذا الاتجاه، منبه على استحالة هذا التصوير. المنبه الثاني أن المكلف إذا جاء بالعدلين معا، إذا صام وأعتق في نفس الوقت، إذا صام وأعتق صوم، نقول هذا الصوم ليس امتثالا للوجوب. ليش؟ لأن شرط وجوب الصوم لم يتحقق. شنو الشرط؟ ترك العتق. هو لم يترك العتق بحسب الفرض، هو أعتق. فإذا كان كذلك إذا أعتق فنقول صوم لا يكون امتثالا للوجوب لعدم وجوب الصوم أصلا. هكذا بالنسبة إلى العتق، نقول العتق ليس بواجب، فعتق ليس امتثالا للأمر. فإذا جاء بالأمرين معا لا يعد ممتثلا، لا ممتثلا للصوم لعدم وجوبه ولا ممتثلا للعتق لعدم وجوبه، في حين أن من جاء بالأمرين هو ليس بأسوأ حالا ممن جاء بأمر واحد، ممن جاء بالصيام مثلا. من جاء بالصيام لوحده نقول له أنت ممتثل عليكم السلام، ومن جاء بالصوم والعتق نقول له أنت لست بممتثل. هاي نتيجة غريبة بناء على هذا التصوير، نقول له أنت اللي صمت فقط أنت ممتثل ولا عقاب عليك، أما من صام وأعتق نقول له أنت لست بممتثل لعدم فعلية أحد الوجوبين. هاي نتيجة غريبة تكشف عن استحالة هذا التصوير وهذا الاتجاه. وهذا البيان، هذان الأمران، هاتان القرينتان كما تكشف، شوفوا حتى نبين شلون أكو تفاعل بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية. هاي القضية أو هذا التنبيه والقرائن الدالة على استحالة هذا التصوير وهذا الاتجاه كما تثبت هاتان القرينتان، كما يثبتان عدم تمامية هذا التصوير، يثبتان قضية عقلية فعلية تركيبية جديدة ينتج لنا نتيجة جديدة، وهي استحالة وجود تكليفين مشروط كل منهما بعدم الآخر. هذا مو فقط يبطل لنا هذا التصوير، لا يبطل لنا كبرى ويثبت لنا استحالة وجود تكليفين مشروط كل منهما بعدم الآخر. أصلا هاي قضية وجود تكليفين يشترط أحدهما بعدم الآخر، هذا أمر مستحيل، وهاي الاستحالة واضح، هاي الاستحالة قضية تركيبية. فمن خلال محاكمة قضية تحليلية احنا استنتجنا قضية تركيبية هي الحكم بالاستحالة. فإذا أكو ترابط وأكو تفاعل بين القضايا التحليلية وبين القضايا التركيبية. هذا النموذج الأول اللي ذكره المصنف. قال وسوف نلاحظ، هذا النموذج الأول للتفاعل والترابط بين القضايا، وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل. شنو القضية اللي تناولناها في مثالنا؟ قضية تحليل الوجوب المشروط، هذا نتناول بالتفسير والتحليل. فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية. يحصل من خلال الالتزام بالوجوبات المتعددة المشروطة والإشكال عليها تحصل عندنا قضية تركيبية. شنو القضية التركيبية؟ استحالة وجود تكليفين مشروط كل منهما بعدم الآخر. إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها. شنو هاي القضية؟ التفسير أو الاتجاه أو الصيغة المدعاة هي مسألة الوجوب المشروط. يجي واحد يدعي الوجوب المشروط، الوجوبات المتعددة المشروطة، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة. شلون يدعي؟ من خلال هذين الأمرين، هاتين القرينتين، يدعي استحالة هذا التصوير ويبرهن هذا الآخر، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن هذا الآخر بعد أن يدعي الاستحالة على ذلك، يعني على الاستحالة، فتحصل هذه الاستحالة قضية تركيبية، لأن القضايا التركيبية هي القضايا الحاكمة بالاستحالة، استحالة تكليف العاجز هذه قضية تركيبية. استحالة وجود تكليفين مشروط كل منهما بعدم الآخر هي أيضا قضية تركيبية. هذا النموذج الأول من التفاعل والترابط بين القضايا. النموذج الثاني هو أن نفس هذا الاتجاه المذكور في تفسير الوجوب التخييري، مسألة الوجوبات المشروطة المتعددة، نفس هذا الاتجاه، هذا تفسير الوجوب التخييري بذلك وتحليله بدعوى هذا التصوير وهذا الاتجاه، هذا التحليل حينما نلتزم بوجوب مشروط هذا قد يضطرنا إلى قضية تحليلية أخرى، مو قضية تركيبية كما كان في الأول، لا، هذا نفسه دعوى وجوبات مشروطة متعددة، هذا قد يضطرنا إلى البحث في قضية تحليلية أخرى، وهي مسألة تحليل الواجب المشروط. هذا الواجب المشروط هذا أمر موجود في الشريعة، هذا الواجب المشروط شنو تفسيره وشنو تحليله، شنو بيان حقيقته، هذا أيضا نحتاج إلى بحث. فإحنا أولا نبحث في الوجوب التخييري والتزامنا بوجوبات متعددة مشروطة، هذا يدعونا إلى تفسير الوجوب المشروط. فالشيخ الأعظم مثلا التزم باستحالة الوجوب المشروط بناء على تفسير المشهور، وقال بأن القيد لا يمكن أن يعود إلى الوجوب، القيد لا يمكن أن يعود إلى مدلول الهيئة، دائما وأبدا القيد يعود إلى مدلول المادة، يعني يعود إلى الواجب لا يعود إلى الوجوب. هذا شنو اللي اضطرنا إليه؟ اللي اضطرنا إلى نفس تفسير الوجوب التخيري بوجوبات مشروطة. فإذا التزمنا بمثلة الشيخ الأعظم وفهمنا الوجوب المشروط على حسب تصورات الشيخ الأعظم، هذا قد يؤثر في تصورنا وفي تحليلنا لأصل حقيقة الوجوب التخييري. احنا بعد ان التزمنا ان الوجوب التخييري وجوب مشروط، والتزمنا بمسلك الشيخ الأعظم في فهم الوجوب المشروط، هذا فهمنا للوجوب المشروط في إطار فهم الوجوب التخييري، هذا قد يؤثر على أصل فهم الوجوب التخييري، وبذلك نطلع بنتائج جديدة ربما في فهم الوجوب التخييري غير نتائج المشهور اللي التزم بها في فهم الوجوب التخييري. فأكو تفاعل بين قضية تحليلية وبين قضية تحليلية أخرى. قال أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير. شنو القضية التحليلية؟ هي تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فيضطرنا تفسيرها، تفسير الوجوب التخييري بالوجوبات المشروطة، هذا يضطرنا إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. شنو هاي القضايا الجديدة؟ مثلا تفسير الوجوب المشروط، هذا يضطرنا إلى تحليله وفهمه اللي قد يأثر على فهم القضية التحليلية الأولى، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى اللي هي من قبيل الوجوب المشروط، عادة في ضمن أو ضمن إطار تلك القضية التي كان دورها، يعني دور تلك القضايا المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية الأصلية وتفسيرها، يعني قضية الوجوب التخييري. ثم بعد ذلك المصنف يقول إذا علمت ما ذكرناه في التمهيد، إحنا لابد من البحث في القضايا العقلية صغرويا في إثبات القضايا العقلية، وكبرويا في إثبات حجية الدليل العقلي، وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، يعني نتناول مجموعة من الصغريات، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي، يعني عن البحث الكبروي. أول القضايا العقلية الصغروية هي قضية قاعدة استحالة التكليف بغير المخلوق. هاي هي القضية العقلية الأولى التي تمثل أولى صغريات الدليل العقلي، وهي قضية عقلية فعلية تركيبية تثبت الاستحالة، ينتفع منها في نفي الحكم الشرعي. وقلنا أن نفي الحكم الشرعي كإثباته يكون داخلا في علم الأصول، لأن المقصود من الاستنباط إما إثبات الحكم الشرعي أو نفي الحكم الشرعي. هاي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تنفي الأحكام التكليفية عن العاجز، فهي تقع في طريق الاستنباط. هاي القاعدة قاعدة مسلمة ومقبولة لدى الأصحاب ولا خلاف فيها، لكن المصنف إنما يبحث في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في محل تلك القضية، أو قل في مصب تلك الاستحالة. إحنا حينما نقول أن القاعدة أو العقل يحكم باستحالة تكليف العاجز، استحالة التكليف بغير المقدور، شنو المقصود من تلك القاعدة؟ شنو المقصود من استحالة التكليف بغير المقدور؟ يعني شنو المقصود من تلك القاعدة بمعنى أن محل تطبيق القاعدة هو أي شيء؟ مصب الاستحالة في أي موضع؟ باعتبار أن التكليف إلى مراتب متعددة، إلى مرتبة الملاك ومرتبة الإرادة ومرتبة الاعتبار ومرتبة الإدانة والعقوبة. فالمصنف راح يذكرنا بهاي المراتب الأربعة ويبحث في الاستحالة في أي مرتبة من تلك المراتب. حينما نقول يستحيل تكليف العاجز، يستحيل التكليف بغير المقدور، يعني شنو يستحيل؟ يعني لا ملاك لو لا إرادة لو لا اعتبار ولا جعل لو لا عقوبة. شنو المقصود من يستحيل تكليف العاجز؟ فأولا لابد من أن نتذكر المراتب الأربعة والمقصود من المراتب الأربعة، ثم نبحث في كل مرتبة المرتبة هل يقبح التكليف بغير المقدور بلحاظ تلك المرتبة أو لا يقبح، حتى نطلع بنتيجة نقول ترى الاستحالة إنما مصبها ومركزها هو مثلا مرتبة الملاك أو مرتبة الإرادة أو الاعتبار أو الإدانة. فأولا خلينا نتذكر مراتب الحكم، فنقول أن مراتب الحكم أربعة: الملاك والإرادة والاعتبار والإدانة. وأول المراتب مراتب مرتبة الملاك، المقصود منها هي مرتبة المصلحة والمفسدة الموجودة في الحكم، الموجودة في الفعل عفوا، المصلحة أو المفسدة الموجودة في الفعل. فإن الصلاة لا تكون واجبة لولا اشتمال الصلاة على مصلحة الملزمة، هكذا في جانب المحرم في جانب شرب الخمر، لولا اشتمال شرب الخمر على مفسدة ملزمة لما كان محرما، لما كان حراما، وذلك بمقتضى الصحيح من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. الأحكام تابعة كما هو الصحيح من مذهب العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الإرادة، ونعني بالإرادة هو الشوق والحب الشديدين الناتجين عن إدراك المولى للمصلحة أو المفسدة. المولى بعد أن يدرك المصلحة في فعل من الأفعال يشتاق إلى ذلك الفعل ويحب إيجاد هذا الفعل خارجاً. هذا الحب وذات الشوق يسمى بالإرادة. هكذا في جانب الحرام، بعد أن يدرك المولى المفسدة في شرب الخمر يشتاق إلى عدم إيجاد ذلك الفعل، أو قل يبغض ذلك الفعل وإيجاده خارجه. هذا مرتبة الإرادة. المرتبة الثالثة وهي المرتبة المهمة مرتبة الجعل والاعتبار، وهي مرتبة اعتبار ذلك الفعل في ذمة المكلف. بعد أن يدرك المولى المصلحة في فعل الصلاة ويريد الصلاة، هو يعتبر الصلاة في ذمة المكلف وفي عهدة المكلف. هكذا في جانب التحريم، إذا أدرك المفسدة هو يعتبر ترك شرب الخمر في ذمة المكلف، يعني كأنما يصير المكلف مدينا للمولى بالصلاة مثلا وبترك شرب الخمر، فيجب على المكلف أن يترك شرب الخمر وأن يأتي بالصلاة. وهذا الاعتبار، وهي نقطة مهمة، هذا الاعتبار إلى نحوين. الاعتبار تارة يكون بداعي مجرد الكشف عن المبادئ. مرة الشارع المقدس يجعل وجوب الصلاة في ذمة المكلف، وغرض من ذلك هو أن يكشف عن وجود الملاك والإرادة في ذلك الفعل فقط. يعني فقط الاعتبار مجرد مبرز ومظهر لوجود المبادئ في ذلك الفعل من دون شيء آخر. شأن هذا الاعتبار هو شأن الإخبارات المحضة. يعني الشارع مرة يخبر يقول هناك مصلحة في الصلاة وأنا أريد الصلاة، مرة يخبر بذلك يقول الصلاة مشتملة على الملاك على المصلحة، مرة يخبر صريحا ومرة لا يوجب الصلاة، يعتبر الصلاة في ذمة المكلف. وشنو غرض من ذلك؟ غرض من ذلك هو مجرد الكشف عن وجود مصلحة في الصلاة، هو مجرد إبراز لوجود المصلحة في الصلاة. هذا غرض من الاعتبار. فهو لسان من ألسنة الإخبار، مكان ما يخبر بشكل صريح يأمر بذلك الفعل حتى يدل هذا الإخبار أو ذلك الأمر، يدل بنحو من أنحاء الدلالة على وجود الملاك ووجود الإرادة، المصلحة والإرادة. مرة الاعتبار يكون بهذا النحو بذلك الداعي، هذا الداعي من الاعتبار، هذا النحو الأول. النحو الثاني ومرة أخرى يكون الداعي من الاعتبار ليس مجرد الكشف عن الملاك والإرادة، وإنما الذي يدعو الشارع المقدس للاعتبار، الاعتبار إنما يكون بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف حتى يوجد ذلك الفعل خارجه. مرة يكون غرض مجرد الإخبار وإبراز وجود الملاك والإرادة، ومرة يكون أكثر من ذلك، أزيد من ذلك، كما يخبر كما يدل هذا الاعتبار على وجود الملاك والإرادة في الفعل إلى غرض آخر، إلى داعي آخر، وهو بعث المكلف وتحريكه نحو إيجاد ذلك الفعل. هو حينما يوجب الصلاة، حينما يقول لي في ذمتك صلاة، ليش يقول تجب الصلاة عليك؟ حتى يحرك المكلف نحو إيجاد الصلاة خارجا، حتى يبعث المكلف نحو إيجاد الصلاة. فالداعي من الاعتبار وليس مجرد الإخبار عن وجود الملاك والإرادة، وإنما داعي له هو البعث والتحريك نحو أن يوجد المكلف ذلك الفعل خارجا. هذان نحوان من الاعتبار، أي هذين النحوين هو الأصل في اعتبارات الشارع؟ يعني إذا صدر خطاب من الشارع، إحنا نحمل هذا الخطاب الصادر من الشارع على الداعي الأول أو على الداعي الثاني؟ شنو الظاهر؟ شنو الأصل من هذين النحوين؟ الجواب هو أن الظاهر عرفا من خطابات الشارع هو النحو الثاني. الظاهر عرفا من الخطابات الشرعية هو كونها بداعي البعث والتحريك، لا كونها بداعي مجرد الإخبار وإبراز وجود الملاك المصلحة والإرادة. فإن ظاهر حال المولى حينما يقول صلي، ظاهر حاله هو طلب إيجاد الصلاة خارجا وبحث المكلف وتحريكه نحو إيجاد الصلاة خارجا. واحتمال كون الداعي هو مجرد الإبراز والكشف عن وجود المصلحة والإرادة، هذا الاحتمال وإن كان واردا صحيح يحتمل ذلك في خطابات الشارع، لكن هذا الاحتمال على خلاف الظاهر جدا. الظاهر من تلك الخطابات هو كونها بداعي البعث والتحريك، وذلك لأصالة التطابق بين الإثبات وبين الثبوت. هو حينما يقول صلي هو يأمر بالصلاة، هذا يكشف عن أن مراد الثبوتي الواقعي هو إيجاد الصلاة خارجا، وأن المولى يريد أن يحرك ويبعث المكلف نحو إيجاد الصلاة خارجا. هذا ظهور حالي سياقي تصديقي هو لظاهر حال المولى. المولى كلما قال صلي أو قال لا تشرب الخمر يظهر منه أن تلك الخطابات بداعي البعث أو بداعي الزجر، في جانب النهي هي تكون بداعي الزجر، بل أكثر من ذلك. شوفوا نترقى نقول أكثر من ذلك، مو فقط الخطابات المستدلة على الأوامر والنواهي هي ظاهرة في البعث والتحريك، مو فقط صلي ولا تشرب الخمر لا تغتب مثلا، مو فقط الخطابات الصادرة بنحو الأوامر والنواهي هي ظاهرة في البعث والتحريك أو الزجر، لا حتى الخطابات التي تصدر بلسان مثلا أريد الماء أريد الصلاة، هذا طبعا مو صادر بنحو الأمر ولا صادر بنحو الزجر والنهي، أريد الصلاة هاي جملة شنو طلبية لو إخبارية؟ إخبار، هذا إخبار عن الإرادة الموجودة المكنونة في نفس المولى في نفس الشارع. حتى إذا قال الشارع المقدس أريد الصلاة، هذا لا نقول أن الداعي من هذا الخطاب هو مجرد الإخبار عن الإرادة وبالتالي الإخبار عن الملاك والمصلحة. حتى في أمثال تلك الخطابات نقول الظاهر عرفا من تلك الخطابات هي كونها بداعي البعث والتحريك نحو إيجاد الصلاة، هذا واضح جدا. الأب حينما يقول لابنه أريد الماء، ليس للابن أن يعتذر بأنك لم تأمرني بإحضار الماء فلا يأتي بالماء، فيقول أنت لم تأمرني بإحضار الماء، لم تحركني نحو إيجاد الماء، لم تقول ائتي بالماء، قل أريد الماء، كشفت عن الإرادة، كشفت عن المصلحة، وهذا لا يكون بداعي البعث والتحريك. هذا الكلام غير مقبول من الابن، لا يمكن للابن أن يعتذر بذلك. لا، حتى مثل تلك الخطابات هي ظاهرة عرفا في البعث والتحريك، بحيث لو لم ينبعث الابن ولم يتحرك لكان ملوما عند أبناء العرف ولكان عاصيا لأوامر ابنه، مع أن لأوامر أبيه، مع أن الأب لم يأمر صريحا إنما جاء بي أريد الماء. فإذا الخطابات الشرعية سواء كانت صادرة بلسان الأوامر والنواهي أو كانت خطابات عامة كاشفة عن الإرادة أو حتى لو كانت كاشفة عن الملاك قد يقال هي ظاهرة عرفا في كونها بداعي البعث والتحريك. هاي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة الإدانة. مرتبة الإدانة هي مرتبة تنجز التكليف على المكلف واستحقاق المكلف للعقوبة وللإدانة فيما إذا خالف التكليف، يعني مرتبة المسؤولية عن التكليف. وقد ذكرنا مرارا أن تلك المرتبة منوطة بعلم المكلف بالتكليف ووصول التكليف للمكلف. إذا وصل التكليف للمكلف وكان المكلف عالما بالتكليف يكون حينئذ هذا التكليف منجزا على المكلف، يكون المكلف مسؤولا عنه، فإذا خالف استحق الإدانة والعقوبة. إذا اتضحت تلك المراتب نجي نعيد سؤالنا، نقول استحالة التكليف العاجز، استحالة التكليف بغير المقدور، هل تكون شرطا بلحاظ جميع تلك المراتب، أم أن تلك الشرط هذا الشرط عن القدرة هو شرط بلحاظ بعض المراتب دون البعض الآخر؟ المصنف يبتدئ بالمرحلة الأخيرة، مرحلة الإدانة ومرحلة العقوبة. هل أن القدرة شرط في مرحلة في التكليف بلحاظ مرحلة الإدانة والعقوبة أو لا؟ شنو معنى الاشتراط؟ شنو معنى عدم الاشتراط؟ معنى الاشتراط أن المكلف لا يستحق العقوبة، يعني قاعد نتحدث عن المرتبة الأخيرة، أن المكلف لا يستحق الإدانة والعقوبة في المخالفة إلا إذا كان قادرا على الفعل، إلا إذا كان قادرا على متعلق التكليف، هذا معنى الاشتراط. وأما إذا لم يكن قادرا فلا يستحق العقوبة والإدانة. أما معنى الإطلاق وعدم الاشتراط فهو يعني أن المكلف يستحق العقوبة والإدانة سواء كان قادرا على متعلق التكليف أو لم يكن قادرا على متعلق التكليف. في جميع الحالات في كلتا الحالتين هو يستحق العقوبة والإدانة. فشنو الصحيح؟ هل أن الصحيح هو الاشتراط أو أن الصحيح عدم الاشتراط؟ الجواب واضح، وهو أن التكليف بلحاظ مرتبة الإدانة والعقوبة مشروط بالقدرة، القدرة شرط للتكليف بلحاظ مرتبة الإدانة، وذلك لأن العقوبة والإدانة إنما هي فرع عن حق الطاعة. إذا كان هناك حق للطاعة للمولى فحينئذ المخالفة تستوجب العقوبة. إذا تحقق حق الطاعة، إذا ثبت حق الطاعة للمولى بلحاظ الفعل حينئذ يستحق العقوبة والإدانة. ومن الواضح أن لا حق للطاعة فيما إذا كان المكلف عاجزا، أن لا حق للطاعة للمولى فيما إذا كان الفعل غير مقدور. إذا كان الفعل غير مقدور، كان المكلف عاجز عن الفعل، لا يثبت للمولى حق الطاعة. فإن ثبوت حق الطاعة حتى في حالات العجز وبالتالي الإدانة حتى في حالات العجز هذا من أبرز ومن أوضح مصاديق الظلم، أن يكون المكلف غير قادر عن الفعل ومع ذلك المولى يطالب العبد بحق الطاعة بلحاظ ذلك الفعل. هذا من مصاديق الظلم، والظلم قبيح على المولى الحكيم. المولى الحكيم لا يظلم، الظلم قبيح على المولى الحكيم، وبالتالي لا تثبت الإدانة فيما إذا كان المكلف عاجزا وكان الفعل غير مقدور للمكلف. ومن خلال هذا البيان يتضح أن المقصود من الاستحالة في أصل القاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، المقصود بالاستحالة هي الاستحالة التي يحكم بها العقل العملي، لا الاستحالة التي يحكم بها العقل النظري كاستحالة اجتماع الضدين أو استحالة ارتفاع النقيضين. والمقصود من الاستحالة هي استحالة الاستحالة الذاتية التي يحكم بها العقل النظري. المقصود الاستحالة التي يحكم بها العقل العملي يعني القبح. المقصود من الاستحالة يعني القبح. فإذا استبدلنا الاستحالة بالقبح صار القاعدة مستقيمة، قبح التكليف بغير المقدور. ويتفرع على ذلك أن المشرع أو المولى العرفي طبعا إذا لم يكن حكيما، إذا كان ظالما، فلا استحالة في أن يصدر منه التكليف بغير المقدور. إذا كان المولى المولى العرفي ليس بحكيم وظالم وليس بعادل، فيمكن أن يصدر منه التكليف بغير المقدور بعدم استحالة ذلك ذاتا، إنما هو مستحيل بحكم العقل العملي. هذا ما يرتبط بالمرتبة الرابعة. ثم المصنف يذكر المرتبة الثانية والثالثة أو الأولى والثانية ثم يعود إلى الثالثة. قال إثبات القضايا العقلية. إثبات القضايا العقلية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور شرطية القدرة ومحلها. البحث في البحث يعني أساساً أو أصل البحث، البحث المهم، عمدة البحث في محل تلك الاستحالة أو محل الشرطية. لذلك المصنف ما قال شرطية القدرة فقط، ومحل الاشتراط ومحل القدرة، محل تلك الشرطية. هل أن محل ومطب تلك الشرطية هو المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاد، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، والجعل هو اعتبار الوجوب. هاي المرتبة الثالثة. الجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار ذن النحوين اللي راح يذكرهم. أولا تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، مجرد الكشف عن الملاك والإرادة. ثانيا وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. هاي كما هو ظاهر، هاي بيان للأصل من هذين النحوين. شنو الأصل من هذين النحوين؟ الظاهر من الدليل هو الثاني، كما الذي يتكفل بإثبات الجعل. ظاهر من كل دليل يثبت الجعل هو كون بداعي البعث والتحريك، إلا إذا دل دليل، إلا إذا دلت قرينة على أن المولى مو غرض البعث والتحريك، وإنما غرض مجرد إبراز الملاك والإرادة. والإدانة المرحلة الأخيرة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب. يجي المصنف إلى مرحلة مرحلة حتى يبحث في الاشتراط وعدمه. قال ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لا شك في ذلك. لأن يعني شنو معناه؟ يعني معناه أن المكلف لا يستحق العقوبة إلا إذا كان قادرا، وأما إذا كان عاجزا فلا يستحق الإدانة والعقوبة. لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا. العقل لا يحكم باستحقاق المولى لحق الطاعة في لحاظ ذلك الفعل. أما إذا طالب المولى بحق الطاعة بلحاظ الفعل غير المقدور يكون ظلما قبيحا لا يصدر من المولى الحكيم. إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا. هاي عقلا مرتبطة بلا يدخل، يعني لا يدخل عقلا في حق الطاعة، في حق طاعة المولى. العقل يحكم بعدم دخول ذلك الفعل في حق الطاعة، فلا يدخل عقلا في حق الطاعة للمولى. ثم يجي المصنف يبين المرتبة الأولى والثانية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.